أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا. اللهم إذا كان الجزاء في القضية الشرطية مرتبا على أمرين كل منهما في قضية مستقلة، كما لو فرضنا أنه ورد في الدليل إذا خفي الأذان فقدر، وضرب في دليل آخر إذا خفي الجدران فقدر، فلا محالة قطع المنافات بين منكوس كل من الدليلين ومفهوم الدليل الآخر، فإن مقتضى تعليق وجوب الحج على شفاء الأذان مثلا هو انتفاء وجوب الحج على تقدير عدم شفاء الأذان، مع أن الدليل الآخر قد دل على وجوب القتل عند شفاء الجدران، وكذلك العجز مقتضى تعليق وجوب القتل على شفاء الجدران انتفاؤه بانتفائه، مع أنه ثبت وجوب القتل بشفاء الأذان، فبين كل من المفهومين ومنطوق الدليل الآخر منافات لا محالة. وقد ذكر في وجه الجمع بين الدليلين وجوه، أحدها ما اختاره صاحب الكفاية قد نفى الله نفسه من إنكار دلالة القضية على المفهوم حينئذ، فإن استفادة المفهوم إنما هو من جهة الاستفادة العلمية المنحصرة، فإذا فرضنا أن العلة غير منحصرة فحينئذ يسقط دلالة القضية على المفهوم، فنلتزم بأن القضيتين لا مفهوم لهما، بل كل منهما يثبت حكما على تقديرين، ولا منافاة بين ثبوت الحكم على تقدير وعلى تقدير آخر، يعني فقط تكون القضية موجبة ولا يكون فيه دلالة على السلب فيرتفع المنافاة في البين لا محالة. وقد يجمع بين الدليلين بتقليد منسوخ كل منهما بمنسوخ الآخر بما هو النتيجة الأصل بالواو، فيلتزم في المثال فأن وجوب القتل مترتب على خفاء الأمرين معا، كما اختار بعض الفقهاء فقالوا إن وجوب القتل يعتبر فيه شفاء الأذان وشفاء الجدران معا، ولا يتحقق وجوب القصر بشفاء أحدهما، فمنسوخ كل منهما يتقيد بمنسوخ الآخر، فيكون الشرط مجموع الأمرين، ونتيجة ذلك انتفاء الحكم على تقدير انتفاء المجموع. فهذا الوقت اختاره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه. الوجه الثاني أن يلتزم بأن بتقييد كل من المنسوخين بمنسوخ الآخر بما هو النتيجة العكس بأو، فيكون الشرط في الحقيقة أحد الأمرين، فيرجع الأمر إلى أن الشرط هو شفاء الأذان أو شفاء الجدران، فكأنه هكذا قيل إذا خفي الأذان أو خفي الجدران فقصر، فيكون الشرط أحد الأمرين، يعني الجامع بينهما، وإن كان الجامع أمرا انتزاعيا كعنوان أحدهما، وبذلك أيضا ترتفع المناطات من البيت. أكبر براقيل في المقام بالجمع بينهما في تقييد مفهوم كل منهما بمنحوظ الآخر من دون تصرف في المنحوظ. فمفهوم قولنا إذا قضي الأذان فقصر أنه لا قصر عند عدم اتقاء الأذان. يقيد هذا المفهوم بما لا قضي الجدران. لا يجب القصر إذا لم يقصى الأذان إلا فيما لا قضي الجدران، فيكون المنصوص الآخر مقيدا بمفهوم القضية الأولى. وكذلك الآج إذا قضي الجدران فقصر مفهومه أنه لا يجب القصر إذا لم يقصى الجدران. يرفع اليد عن هذا المفهوم لأن هذا السلب في منطوق الآخر، فيقال إذا لم يقصى الجدران فلا يجب القصر إلا إذا قضي الأذان، فيكون منطوق كل من الدليلين مقيدا لمفهوم الدليل الآخر. هذا الوجه لا يرجع إلى محسن، فإن المفهوم على ما ذكرناه يستفاد من الملازمة بين المنصوص والمفهوم. كما الدلالة على المفهوم ليست دلالة لفظية قابلة للتقييد أو التفصيل، وإنما هي من جهة الملازمة بين المفهوم والمنصوص. كما إذا التزمنا بدلالة القضية على العلمية المنحصرة، مثلا عبرنا بالعلمية المنحصرة، إذا تحفظنا على العلمية المنحصرة كيف يمكن رفع اليد عن الأمر المفهوم؟ فلا يمكن التصرف في المفهوم بتقييد أو تخصيص، لأنه لازم عقلي للمنصوص، ولا يمكن رفع اليد عن اللازم العقلي إلا برفع اليد عن ملزومه. فنلتزم بأن العلة ليست بعلة منحصرة، بل العلة أحد الأمرين، أو نلتزم بأن العلة المنحصرة هو مجموع الأمرين، أو نلتزم بأنه لا دلالة للقضية على المفهوم. لأن التصرف في المفهوم مستقلا وتقييد المفهوم بمنطوق الدليل الآخر أمر لا يعقل. فهذا الوجه يرجع إلى الوجه الأخير لا محالة، يعني جواز الاتقاء في وجوب القصر بأحد الأمرين، فيرجع النتيجة إلى تقييد المنطوق بما هو نتيجة الحق به، أي أن العلة إنما هو أحد الأمرين، فهذا ليس بوجه آخر، يعني غير موجود إلا أن يرجع إلى الوجه الثاني فلا يكون وجه آخر. وأما ما في الكفاية من الاحتمال الخامس في المقام، وهو رفع اليد عن أحد المفهومين مع التحفظ على مفهوم القضية الثانية. إحدى القضيتين ملتزم بأنه لا مفهوم لها، وأما القضية الثانية ملتزم بأن لها مفهوم. ذكر قدس الله نفسه هذا فإذا في مقام الجمع بين الكلمين. ولا ينبغي الشك أن هذا من سهل الكلام تقريبا، إذ رفع اليد عن أحد المفهومين لا ترتفع به المناصات، فإن المناصات بين المفهوم كل منهما والمنسوخ الآخر. رفع اليد عن أحد المفهومين لا يكون به علاج في المقام، فإن المناصات بعد باقية، إذ مفهوم الدليل الآخر لا منسوخ هذا الدليل، بينهما مناصات لا معالاه. فهذا الناس ما مهد لنا إذن ينحصر الأمر في الوجوه الثلاثة المتقدمة، إما إنكار المفهوم أصلاً أو الالتزام بتقييد منسوخ كل منهما بمنسوخ الآخر بما هو نتيجة الحث بالمال أو بما هو نتيجة الحث بالعوض. أما الوجه الأبيض الذي اختاره صاحب الكفاية قدس الله نفسه فلا نعرف له وجها سيئا غير ابداع قدس الله نفسه أنه مقتضى الفهم العرفي، إذ كيف يمكن أن يقال إن هذا مقتضى الفهم العرفي مع فرض أن كل من القضيتين ظاهرة في المفهوم، غاية الآن أن هذا الظهور معارض بالدليل الآخر في مقام المعارضة لا بد من رفع يد عن الدليل بانتظار ترتفع به المعارضة، الضايع على ذلك لا موجب لرفع اليدان. المعارضة ترتفع لأحد الوجهين الأخيرين، إما بتغيير المنظور بما هو نتيجة الأكل بالمال أو بما هو نتيجة الأكل بأو بهذا ترتبع المناظرات في البيت. ما تحفظ على المفهوم وانتفاء الحب عند انتفاء الشر، يعني ما رفع اليد إما عن استقلال الشر أو عن انحساره، ثم أن نقول بأن الشر لقاء الأذان ليس شرطا مستقلا بل هو جزء من الشر، الشر هو لقاء الأذان وقضاء الجدران معهم. أو نرجع بيد عن انحساره ونقول شرط مستقل إلا أن الشر لا ينحصر به، بل الشرط أحد الأمرين شفاء الأذان وشفاء الجدران. وأما رفع اليد عن دلالة القضية الشرطية على المفهوم وهو انتفاء وجوب القاصر عند انتفاء الشرط على الإطلاق فهذا لا موجب له، لا بشرط أن القضية ظاهرة في المفهوم نرفع اليد عن هذا الظهور بمقدار يرتفع به التعارض، الزائد على ذلك لا موجب لرفع اليد عن كما هو ظاهر. وهكذا في بقية موارد التعارض إذا بقي التعارض بين الدليلين إنما نرفع اليد عن الظهور بمقدار يرتفع به التعارض لا أكثر، المقام الجمع هذا القليل فهذا لا وجه له. وأما ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه فقد كرر ما ذكره بما حاصله أن مقتضى الأصل هو وجوب التمام على المكلف إلا فيما إذا صدق وجوب القصد. المفروض أن المسافر كان في بلده محكوما بالطلاق والحكم بالقصد حكم يطرا عليه بعد سفره، القدر المتيسر من ارتفاع هذا الحكم مع وجود هذين الدليلين، ان القدر المتيسر هو ما اذا خفي الاذان وخفي الجدران معه، إذا خفي قطعاً يجب القصر وبدون التمام قد تبدل بالقصر جزماً، وأما إذا تهكذ أحدهما دون الآخر فلا ندري أن بدون التمام قد ارتفع أو أنه بعد ما في مقتضى الاستنحاف وجوب بقاء التمام عند ارتفاع أحدهما دون الآخر. فالنتيجة هذا الاستثناء هو الحكم بأن الشرط هو مجموع الأمرين وفي عبارة أخرى الأمر في نفسه لن كان دائرا بين أحد الحقيقين، يعني نعلم أنه لا بد من الحقيق إما بما هو نتيجة العقل بالغام أو بما هو نتيجة العقل بالغام، فكل منهما طلب للعلم الإجمالي. هذا التقييد وذاك التقييد، يعني لا نهتم للإطلاق من الجهتين، بل أحد الإطلاقين ساقط لا مهانا، ولكن السقوط أحد الإطلاقين موافق للإستصحاب دون الآخر. التحفظ بالإطلاق من جهة التقييد بما هو نتيجة الحق بالنار، هذا هو مقتضى الإستصحاب. فنستصحب دقائق السلام إلى أن يتيقن بالكافر بوجوب الكافر، وليس هذا إلا فيما إذا خفي الأذان وخفي الجدران معين، حينئذ نعلم ارتفاع وجوب التمام وخروج وجوب الكافر. وأما قبل ذلك فيما إذا خفي الجدران فقط دون الأذان، أو العكس فيما إذا خفي الأذان فقد دون الجدران، فلا علم لنا بارتفاع حكم التمام وتبدله بالقاس. مقتضى الاستسقام هو الحكم بوجوب التمام، فالنتيجة هو التقييد بما هو نتيجة الحكم بالقاس. سنتكلم فيه إن شاء الله تعالى.